السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الفاشي في الخلق حمده، والغالب جنده، والمتعالي جده. أحمده على نعمه التؤام وآلائه العظام، الذي عظم حلمه فعفى وعدل في كل ما قضى، وعلم ما يمضي وما مضى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك المقام الذي إذا ما وصل الإنسان منا إليه صار محبوبا عند الله. وأي مقام أشرف، وأية درجة أعظم، وأي شأن أسنى من أن يغدو هذا العبد الحقير الفقير المسكين الضعيف محبوبا عند رب العزة سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين. فهلموا بنا أحبة الكرام لنصبح أحبابا لله تعالى من خلال تمسكنا بهذا الشيء الكبير وبهذا الشأن العظيم الذي اسمه التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الشريفة كما قال المفسرون تتحدث عن واقعة تاريخية محددة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعقاب غزوة أحد. فبعد غزوة أحد، وبينما كان جيش المشركين راجعا إلى مكة، إذا بهؤلاء المشركين يتخذون قرارا بأن يعودوا إلى المسلمين ليستأصلوهم عن آخرهم ويقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم النبي بخطتهم هذه دعا كل المسلمين الذين كانوا قد شاركوا في أحد، لا سيما الجرحى منهم، دعاهم إلى أن يخرجوا للتصدي لهؤلاء المشركين. في هذه الأثناء انبرى من المسلمين نفر صاروا يثبطون المسلمين الآخرين عن الخروج، وصاروا يخوفونهم من قوة الكفار والمشركين. فكانوا بهذا يعملون على أن لا يخرج المسلمون من جديد لمجابهة هؤلاء الأعداء. طبعا المسلمون لم يستمعوا لهؤلاء، بل إن كلام هؤلاء زاد المؤمنين إيمانا كما تقول الآية الشريفة، وسنعرف السر بعد إذن. وذهب هؤلاء المسلمون ليتصدوا، على الرغم من جراحاتهم وآلامهم، ليتصدوا لأولئك المشركين والكافرين. فلما رأى أبو سفيان والمشركون مدى صلابة المسلمين تراجعوا عن قرارهم وعادوا إلى مكة. هذا هو شأن نزول هذه الآية الشريفة كما قال المفسرون. فما منطوقها؟ ما دلالاتها؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كلمة الناس هنا ذكرت مرتين، ولكن هذه الكلمة تحمل في كل من المرتين دلالة مختلفة. كلمة الناس الأولى الذين قال لهم الناس، هذه إشارة إلى أولئك المثبطين، إلى أولئك المنافقين الذين كانوا يريدون أن يضعفوا من عزم المؤمنين. هؤلاء قيل إنهم جماعة من عبد قيس، وقيل إنه شخص واحد اسمه نعيم بن مسعود، ولا مانع في اللغة العربية من أن يطلق لفظ الجمع ويراد منه فرد واحد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية تتحدث بصيغة الجمع، والمراد منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في الواقعة المعروفة بتصدقه بالخاتم وهو راكع. إذن فلا مانع في اللغة العربية من أن يعبر بلفظ الجمع ويراد فرد واحد. الذين قال لهم الناس، إن الناس، كلمة الناس الأخرى يراد منها المشركون الكافرون الذين كانوا آنذاك بقيادة أبي سفيان. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لا تخرجوا لمقاتلتهم، عليكم أن تخافوهم، عليكم أن تتراجعوا، فزادهم إيمانا. هذا الكلام بدلا من أن يثبطهم، بدلا من أن يطامن من عزائمهم، هذا الكلام كان له تأثير معاكس، فزادهم إيمانا. السؤال، لماذا زادهم إيمانا؟ لا يتأثرون بالكلام، لا يتراجعون، هذا متوقع منهم، لكن لماذا يزيد هذا الكلام المثبط، لماذا يزيد من إيمانهم، يزيدهم رسوخا في الإيمان، لماذا؟ هنا ذكر المفسرون مجموعة من التفسيرات. ألف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أخبرهم مسبقا بهذا الذي سيجري، فعندما رأى هؤلاء المؤمنون أن ما أخبرهم به النبي تحقق فعلا، هذا زادهم إيمانا بصدق نبيهم. هذا تفسير. ب، أن الشيء الذي يمنع منه الإنسان مع شك هذا الإنسان في نيات ذلك المانع، عندما ينظر بسوء إلى ذلك المانع، هذا المنع في الحقيقة يؤتي أثرا عكسيا. إذا منع الإنسان من شيء، فإن هذا الشيء الذي يمنع منه هذا الإنسان يزداد توجها نحوه ويزداد إقبالا عليه. فلذلك الآن هؤلاء المشركون، هؤلاء المثبطون، أرادوا أن يثبطوا المؤمنين وأن يمنعوهم من نصرة رسول الله ومن الدفاع عن الدين. فلما كان المؤمنون ينظرون بشك وبارتياب إلى هؤلاء المثبطين، لذلك كان هذا التثبيط ذا مفعول عكسي، وزاد هؤلاء المؤمنين إيمانا، لأنهم منعوا من شيء وهم يريدون أن يصروا على البقاء على ذلك الشيء الذي منعوا. جيم، من الأسباب التي ذكرها المفسرون أيضا أن القضية هنا قضية مرتبطة بالإيمان بالهدف. هؤلاء المؤمنون يحملون في دواخلهم إيمانا واضحا بالأهداف الإلهية الدينية الحقة. والإنسان عندما يكون إنسانا ذا هدف، عندما يكون إنسانا ذا غاية، هذا الإنسان كلما ازدادت التحديات في طريق وصوله إلى غايته يزداد إصرارا على الوصول. ومن هنا فإن هذا الإيمان بالهدف هو الذي ولد مزيدا من الإيمان في نفوس هؤلاء المؤمنين عندما حاول هؤلاء المثبطون أن يثبطوهم عن نصرة الدين وعن بلوغ الأهداف التي هم مؤمنون بها. بعد أن زاد إيمانهم تقول الآية: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي يكفينا الله، مهما كانت التحديات أمامنا ومهما كانت الصعوبات في وجوهنا، فإن الله سبحانه وتعالى حسبنا، هو يكفينا من كل شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو نعم الوكيل، خير من يمكن للإنسان أن يوكل أعماله إليه وأن يوكل نفسه إليه هو الله سبحانه وتعالى. في رحاب هذه الآية المباركة اسمحوا لي أيها الأعزاء الكرام أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول، تعلمنا الآية الشريفة كما تعلمنا تعليمات إسلامية كثيرة ألا ننخدع بكل كلام يوجه إلينا في صورة النصح. هناك أناس كثيرون لربما يبرزون لك في صورة الناصحين، في صورة الواعظين، كذلك الثعلب الذي تحدث عنه أحمد شوقي، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. أقول أناس كثيرون هم ثعالب في الحقيقة، في صورة الناصح يظهر لك بمظهر الإنسان الذي يريد خيرك، يظهر أمامك، ولكن في الواقع هذا الإنسان في حقيقته هو أبعد ما يكون عن النصيحة. لاحظوا الآية الشريفة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إذن هذا الجمع من المثبطين عندما جاءوا إلى المؤمنين جاءوهم في صورة الوعظ، في صورة الإرشاد، في صورة التوجيه، وكأنهم يريدون خيرهم وكأنهم يتمنون لهم صلاحهم. ولكن ما الواقع؟ الواقع أنهم ما كانوا يريدون لهم إلا الشر، ما كانوا يريدون لهم إلا السوء. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مخلصين في نصيحتهم. الإنسان المؤمن إذا نصح عليه أن يكون مخلصا في نصيحته، أن يريد في نصيحته الخير لأخيه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لينصح أحدكم أخاه فنصيحته لنفسه. وهل يحب الإنسان أن يخدع نفسه؟ فكذلك عليه أن لا يخدع أخاه وأن لا يغش أخاه عندما يبرز أمامه في صورة الناصح. وقد ورد عن إمامنا علي عليه السلام أنه قال: من غش المسلمين في النصيحة فقد برئت منه. وما أكثر الذين يغشون، وما أكثر الذين يخدعون، لا سيما في هذا الزمان، زمن الفضائيات وزمن المواقع الإلكترونية وزمن ثورة وسائل التواصل الاجتماعي. ما أكثر الذين يظهرون في صورة الناصحين، ما أكثر الذين يظهرون في صورة من يريد صلاحا للأمة، صلاحا للدين، صلاحا للناس، وإذا به يفتي بإباحة دماء الأبرياء، يفتي بحلية انتهاك الأعراض، يفتي بتدمير المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، يفتي بالاعتداء على كل الكرامات، على كل المقدسات، على إباحة كل خيرات المسلمين لأعداء الله. هذا ناصح؟ هذا الإنسان يريد خيرا؟ القرآن الكريم يحذرنا، يريدنا أن لا نكون سذجا حتى ننخدع بأمثال هؤلاء بأي لبوس تلبسوا وبأي عنوان أتوا. هذا أولا. ثانيا، من الأمور الخطيرة التي لربما يخدع بها كثير من الناس أنه أحيانا قد تكون المقدمات التي تطرح أمامنا سليمة صحيحة، ولكن النتائج المستخلصة تكون خاطئة، بل قد تكون مدمرة وخطيرة. لاحظوا الآية الشريفة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذه مقدمة صحيحة، فعلا كان المشركون قد أرادوا أن يرجعوا لقتال المسلمين، هذه المقدمة صحيحة، ولكن انظر ما النتيجة التي رتبت عليها: فاخشوهم. هذه النتيجة نتيجة خاطئة، نتيجة لا تتلائم إطلاقا مع روح الإيمان. هذه النتيجة تتلائم مع الذين قالوا هذا الكلام، وكل إناء بالذي فيه ينضح، لا تتلائم مع الإيمان، لا تتلائم مع المؤمنين. ولكن بعض البسطاء في هذا العالم لربما يخدعون بمثل هذه الوسائل، عندما تقدم لهم مقدمات هي صحيحة لا يلتفتون إلى المغالطة أن النتائج التي رتبت على هذه المقدمات الصحيحة نتائج مغلوطة، نتائج غير صحيحة، نتائج غير علمية. هذا الجانب أقول لربما يخدع به كثير من الناس، والقرآن يحذرنا من مثل هذا الخطر، ينبهنا من الانخداع بهذه المقدمات التي تبنى عليها نتائج خاطئة. مثلا في الواقع الاجتماعي، يأتيني إنسان فيقول لي: يا فلان، إن فلانا يتحدث عنك بسوء. طيب، وأنا أعلم أن فلانا يتحدث عني بسوء، هذه المقدمة مقدمة صحيحة، ولكن ما الذي يريدني هذا المتحدث أن أبني على هذه المقدمة؟ يقول: إن فلانا يتحدث عنك بسوء، إذن أنت أيضا تحدث عنه بسوء، أنت أيضا عامله بالمثل، أنت أيضا لماذا تحترمه؟ هذه النتيجة لا تتلائم مع ما يقوله الإسلام، مع أخلاق الدين، مع أحكام الشرع، ولكنها نتيجة خاطئة رتبت على مقدمات هي صحيحة. وهنا الخطأ الكبير الذي قد يقع به كثير من الناس، وهذا المدخل لربما يدخل منه كثير من أصحاب الأهواء أو أصحاب المقاصد الخاصة أو أولو الجهل. مثلا يأتيك إنسان ويقول لك: لا توجد رواية واحدة تقول إن الخمس يجب تسليمه إلى المرجع الديني، لا توجد أي رواية حتى إذا كانت ضعيفة. ثم إن هذا القول الذي يقول بأن الخمس يسلم للمرجع الديني أو لوكيله هذا رأي مستحدث، ما كان القدماء يقولون به. طيب، هاتان المقدمتان، نعم مقدمتان صحيحتان فعلا، لا توجد رواية تقول الخمس يجب أن يعطى للمرجع الديني، لأن الروايات في زمن الأئمة عليهم السلام ما تحدثوا في هذا الموضوع، وما كان المراجع آنذاك بالصورة التي نعرف. المهم أن هذا المضمون ليس موجودا في الروايات، صحيح. وصحيح أيضا أن هذا الرأي رأي من الآراء المحدثة، المقدمات صحيحة، لكن ما الذي يراد لنا أن نبنيه على هذه المقدمات؟ يقال لنا: إذن لا تعطوا الخمس للمراجع أو لوكلائهم، وإنما أنتم تصرفوا به كما تريدون، لا تعطوا للمراجع لأنه لا توجد أي رواية تقول بذلك. طيب، هذه المقدمات صحيحة، ولكن هل النتيجة صحيحة؟ نقول: أما كون الرأي حديثا فماذا يريد القائل من ذلك؟ هل يريد أن يقول كل رأي حديث محدث فهو خطأ؟ كل رأي جاء ولم يكن عند القدماء فهو خطأ، هذا معناه إغلاق باب الاجتهاد. ثم يقول لا توجد هناك أي رواية. طيب سلمنا، لا توجد هناك أي رواية، هذا أمر صحيح، ولم يقل أحد من فقهائنا بوجود رواية، لست أنت يا عبقري زمانك من اكتشف ذلك. إذن الدليل على وجوب الرجوع إلى المراجع أو إلى وكلائهم في ذلك ليس رواية وليس آية، الدليل على ذلك دليل معروف عند الفقهاء من خلال ما هو ثابت من أن التصرف في أموال الآخرين لا يجوز شرعا إلا بإحراز إذنهم ورضاهم. مثال، هذا الشيء ملكي، هل يجوز لك أنت أن تتصرف فيه؟ نعم يجوز لك أن تتصرف فيه. متى؟ إذا أحرزت تمام الإحراز أنني راض وأنني آذن بهذا التصرف. فإذا احتملت مجرد احتمال أني لست راضيا، هل يجوز لك أن تتصرف؟ بمجرد الاحتمال، لا نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية، بمجرد الاحتمال لا يجوز لك التصرف. طيب في موضوع الخمس، نحن نعلم بأن سهم الإمام هو راجع للإمام المعصوم، للإمام الحجة سلام الله عليه. طيب في عصر غيبته هل يجوز لنا أن نتصرف فيما هو راجع إليه من دون رضاه، من دون إحراز رضاه؟ طبعا لا، لا بد أن يكون التصرف بعد إحراز رضاه سلام الله عليه. الفقهاء يقولون ألا تحتمل مجرد احتمال أن يكون رضا الإمام منوطا بالرجوع إلى الذين جعلهم الإمام نوابا عنه؟ الإمام جعل هؤلاء المراجع، مراجع الأمة، فقهاء الأمة، جعلهم نوابا عنه، نوابا عامين عنه. ألا تحتمل، لا أقول تقطع ولا تجزم، ألا تحتمل أن يكون رضا الإمام منوطا بأن ترجع إلى من جعله الإمام نائبا عنه في الأمة؟ ألا يوجد هذا الاحتمال؟ أنت الآن في واقعك عندما تكون مديرا لشركة وتريد أن تسافر إلى مكان وتقيم عنك نائبا في تلك الشركة ليتولى أمور الشركة في غيابك، إذا جاء الناس وتصرفوا بدون الرجوع لذلك المدير، تجاهلوا ذلك المدير، هل ترضى أنت يا صاحب الشركة؟ المراجع نواب الإمام في عصر الغيبة الكبرى، ونحن لا نستطيع أن نحرز رضا الإمام إذا لم نرجع إليهم. فمسألة الرجوع إليهم مسألة نطالب بها بمجرد أن نحتمل عدم رضا الإمام، ولا نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية في ذلك. مثلما تماما لا يجوز لك أن ترجع إلى مالي بمجرد احتمالك أني لا أجيز لك أن ترجع. إذن لاحظ كيف يعتمدون على مقدمات صحيحة ليقودوا الناس إلى نتائج مغلوطة وإلى نتائج غير صحيحة. مثال ثاني، يقول لك الأئمة المعصومون في رواياتهم قالوا ما كان لنا فهو لشيعتنا، أحلوا الخمس لشيعتهم. فإذا أحلوا الخمس لشيعتهم فلماذا تدفعون أنتم يا مؤمنون ويا مؤمنات، لماذا تدفعون الخمس؟ الأئمة أحلوا لكم هذا الخمس، والروايات في هذا المعنى متضافرة كثيرة. لاحظ المقدمة صحيحة، نعم الروايات في هذا المعنى كثيرة، ولكن ما بني على هذه المقدمة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن المقصود من هذه الروايات التي وردت، التي فيها أحل الأئمة الخمس لشيعتهم، ليس المراد أن يا أيها المؤمنون إذن لا تدفعوا الخمس أو تصرفوا في الخمس كما تشاءون، ليس هذا هو المراد. بدليل كيف يمكنك أن تجمع بين أن يكون المراد هو هذا وبين عشرات الأدلة الشرعية التي علمتنا الخمس من ماذا يخرج ومتى يخرج وأين يوصل وكيف يدفع ومن الذي يستحقه ومن الذي لا يستحقه. طيب هذه النصوص الكثيرة جاءت تشرح ماذا إذا كان إخراج الخمس ليس مطلوبا أصلا لأن الأئمة قد أباحوا ذلك لشيعتهم. هذه الروايات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل الخمس جاءت عبثا، هذا غير معقول. إذن الصحيح كما يقول الفقهاء، الصحيح أن الروايات التي جاءت لتحليل الخمس للشيعة وللمؤمنين ليس هذا هو المراد منها. المراد منها ببساطة كما يقول السيد الخوئي قدس سره الشريف، المراد من هذه الروايات أن أنت يا أيها المؤمن إذا نالك إذا وصل إليك بعض المال الذي تعلم أن صاحبه لم يخمسه، هل يجوز لك عندئذ أن تتصرف؟ مثلا اشتريت بضاعة من إنسان أنت تعلم أنه لا يخمس، هل يجوز لك أنت أن تتصرف في هذا الذي اشتريته؟ دعيت لوجبة في بيت صديق أنت تعلم أنه لا يخمس، هل يجوز لك أن تأكل في بيته؟ حان وقت الصلاة وأردت أن تصلي في بيت شخص تعلم أن هذا البيت قد تعلق به الخمس، يجوز لك أن تصلي أو لا يجوز؟ الروايات جاءت تتحدث عن هذا المعنى، تقول يا أيها المؤمن إذا أنت ابتليت بحالة من هذه الحالات يجوز لك عندئذ أن تتصرف في هذا المال الذي هو متعلق للخمس لغيرك لا لنفسك أنت، غيرك كان عليه أن يخمس ولم يخمس، الآن أنت ابتليت دعيت في بيت ذلك الإنسان مثلا، يجوز لك أن تأكل أو لا؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأن ما كان لنا فهو لشيعتنا فقد أبحناه لهم لتطهر مواليدهم كما في بعض الروايات، هذا هو المقصود وليس ما يذهب إليه بعض المتشدقين في وسائل الإعلام في هذه الأيام. إذن من الأمور المهمة التي تعلمنا إياها هذه الآية الشريفة أن لا ننخدع بالنتائج المغلوطة بالنتائج الخاطئة عندما نرى أن المقدمات التي أمامنا هي مقدمات صحيحة وواقعية. ثالثا، الآية الشريفة استعملت كلمة الناس مرتين كما تقدم في الشرح، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وقلنا إن كلمة الناس الأولى المراد منها هؤلاء المثبطون المخربون من الداخل، وكلمة الناس الأخرى يراد منها الكفار والمشركون. السؤال لماذا اتفق التعبير القرآني هنا وهناك؟ لماذا القرآن عبر عن هؤلاء بالناس وعن أولئك بالناس؟ أما كان بوسع القرآن أن يستعمل كلمة أخرى؟ بلى كان بوسع، ولكن السر هنا كما قال بعض المفسرين هو أن القرآن يريد أن يبين أن الأثر السلبي لهؤلاء الذين يخربون من الداخل لا يقل إطلاقا عن الأثر السلبي لهؤلاء الكفار المحاربين الذين يحاربون من الخارج. الذين يخربون من الداخل هم كالدود الذي ينخر في الخشب ليتهشم ويتساقط ذلك الخشب ولا يعود قويا أمام الرياح الخارجية، هؤلاء أثرهم أثر خطير، ولذلك القرآن الكريم ينبهنا على هذه الحقيقة أن ننتبه إلى كل شيء يمكنه أن يضعفنا من الداخل، أن ننتبه لذلك حتى نكون أقوياء من الداخل. ومن أيسر الأشياء التي تضعفنا من الداخل هذا التناقل غير الواعي لكل ما يقوله الآخرون. لماذا هذه الادعاءات الجاهلة التي ذكرنا نماذج منها لماذا ينشرها المؤمنون ويتناقلونها فيما بينهم بطريقة غير مسؤولة على الإطلاق. يا أخي العزيز، ليس كل شيء سمعته يستحق أن ينقل، ليس كل شيء قيل أو كتب يستحق أن يبقى وأن يحافظ عليه وأن ينشر. قد تقول: أنا لا أتأثر بهذه الأشياء، أنا لا أنخدع. لكن ما أدراك أن الذين نقلت إليهم انخدعوا أم لا؟ وإذا انخدعوا، ألا تظن نفسك تتحمل مسؤولية عنهم نتيجة تسببك بهذا الانخداع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فامضه، وإن يك غيا فانتهي. لا تتصرف بلا مسؤولية. كل شيء يأتيني بالواتساب أو بالبريد الإلكتروني أو بلا أدري ماذا أنقله مباشرة. هذا شيء ينبغي أن يحذر منه المؤمنون لكي لا ينشروا دعايات الآخرين وأكاذيبهم وترهاتهم فيضعفوا الوجود المؤمن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. رابعا، من الأمور المهمة التي علمتنا إياها الآية الشريفة وأحاول أن أوجز، قضية ما أشرنا إليه في أثناء الشرح من أن المنع عندما يكون من جهة ليست بموثوقة تماما لربما يؤدي إلى أثر معاكس. هذه الحقيقة حقيقة ينبغي أن نلتفت إليها. نلاحظ في المجال التربوي أن كثيرا من الآباء والأمهات يشتكون أنه نحن نحاول أن ننصح أبناءنا، أن نرشدهم أو نوجههم، ولكنهم يعاندون، لا يستمعون إلينا، لا ينصتون لقولنا. أقول: هذا الواقع له أسباب كثيرة ولست في مقام تحليله، ولكن من أسبابه هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، أن بعض الآباء والأمهات لا يتقنون كيفية زرع الثقة في أبنائهم وبناتهم، زرع المحبة، جعل هؤلاء الأبناء والبنات ينظرون إليهم نظرة ثقة ونظرة محبة. لا يفلح بعض الآباء والأمهات في ذلك، وطريقتهم في التعامل مع الأبناء والبنات هي طريقة الجبر: افعل وإلا، وافعلي وإلا. هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى. القرآن يعلمنا، الدين يعلمنا أن نقترب من هؤلاء، أن نزرع فيهم ثقة بأنفسهم وفينا، أن نجعلهم يثقون فينا من خلال تعاملنا الودود وتعاملنا بالتحبب إليهم. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل فرآه يقبل أحد ابنيه ولم يقبل الآخر، فقال له: ألا واسيت بينهما؟ هذا هو التعامل الذي من خلاله نزرع المحبة، نزرع الثقة، بدلا من اللجوء إلى الجبر والمنع والعنف. أخيرا، تعلمنا الآية الشريفة أيها الأحبة الكرام أن طريق نهوضنا، أن طريق تقدمنا، أن سبيل فلاحنا هو بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة إذا كانت تريد أن تتخلص من ضعفها، من وحدتها، من تراجعها، فسبيلها إلى ذلك أن تستشعر قوتها، ولن تستشعر هذه القوة على الرغم من كل مظاهر الضعف والانحطاط. لن تستشعر الأمة قوتها إلا باللجوء إلى مصدر القوة، مصدر العزة، الله سبحانه وتعالى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. كما ينطبق ذلك على الأفراد فكذلك ينطبق على المجتمعات، وكذلك ينطبق على الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للتوكل الصادق عليه، حتى يكون توكلنا هذا طريقا لنا ولأمتنا، للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ابنيه الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية: ما رأي الشرع في قضية الزواج من الكفار؟ الجواب: أما زواج المسلمة من غير المسلم أيا ما كان دينه فلا يجوز باتفاق الفقهاء، هذا لا يجوز قطعا. وكذلك لا يجوز زواج المسلم من المرأة الكافرة غير الكتابية، هذا أيضا لا يجوز، كالهندوسية والبوذية وما أشبه. وإنما الكلام عند الفقهاء في مشروعية أو عدم مشروعية زواج الإنسان المسلم من الكافرة الكتابية. هل يجوز الزواج من اليهودية، من النصرانية؟ السيد الخوئي قدس سره الشريف كان يقول بأنه لا مانع من الزواج بالكتابية زواجا مؤقتا، وكذلك لا مانع من الزواج بها زواجا دائما وإن كان هذا مخالفا للاحتياط الاستحبابي. الأحوط استحبابا عنده أن لا يكون هناك زواج دائم من المرأة الكتابية. سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول: أما الزواج المؤقت فلا مانع منه، لا مانع من أن يتزوج المسلم من الكتابية زواجا مؤقتا، وأما الزواج الدائم فالأحوط وجوبا عند سماحته عدم الجواز. أكرر: الأحوط وجوبا عند سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه عدم التزوج بالمرأة الكتابية زواجا دائما، هذا احتياط وجوبي عنده. طبعا هذا كله إذا لم يكن عند هذا المسلم زوجة مسلمة من قبل. أما إذا كانت عنده زوجة مسلمة من قبل ويريد أن يتزوج عليها امرأة كتابية، فهذا لا يجوز شرعا إلا برضاها. الرأي المشهور عند فقهائنا أنه لا بد من رضاها، بدون رضاها هذا غير جائز، وإذا فعله الإنسان يكون آثما ويستحق إقامة الحد الشرعي عليه. هذا عند السيد الخوئي رحمه الله. السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى أبعد من ذلك، السيد السيستاني يقول حتى إذا رضيت الزوجة المسلمة، حتى إذا أذنت، فالأحوط وجوبا عدم الجواز. إذن أرجو أن يكون هذا واضحا ومعلوما عند الجميع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك اجعل سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.